الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في اشتراط النصابي في خمس المعدن، هل يشترط النصاب أو لا يشترط النصاب؟ الأقوال ثلاثة كما ذكرها العلامة في التذكرة وغيره. القول الأول هو عدم اعتبار النصاب مطلقا، لا يعتبر النصاب أصلا، فالخمس يجب في المعدن مطلقا قليلا كان أم كثيرا. هذا القول الأول نسب إلى كثير من القدماء أو إلى الأكثر كما في الشرائع وغير الشرائع، بل في الخلاف والسرائر دعوى الإجماع عليه، يعني على عدم اعتبار النصاب. القول الثاني هو اعتبار بلوغ النصاب دينارا واحدا، فلا يجب الخمس في المعدن إلا إذا بلغ دينارا، أما إذا لم يبلغ دينار فلا يجب فيه الخمس. هذا القول الثاني تفرد به أبو الصلاح الحلبي، لم ينسب إلى أحد من علمائنا غير هذا الشيخ الحلبي. القول الثالث هو اعتبار النصاب اعتبار بلوغه 20 دينارا، أن النصاب 20 دينار، فإذا لم يبلغ 20 فلا يجب فيه الخمس. هذا القول الثالث. هذا القول الثالث اختاره من القدماء الشيخ الطوسي في كتابين من كتبه الفقهية في المبسوط والنهاية، واختاره ابن حمزة في الوسيلة، ونسب إلى المتأخرين من علمائنا قاطبة، إلى المتأخرين من علمائنا قاطبة، وهو اعتبار النصاب 20 دينار. لا إشكال في أن المطلقات تدعم وتؤيد الرأي الشمل الأول الذي يقول بعدم اعتبار النصاب كما ذكرنا. عندنا من المطلقات ما يمكن الاستدلال به لو بقينا نحن وهذه المطلقات لإثبات عدم اعتبار النصاب ولإثبات وجوب الخمس في المعدن مهما كان قليلا كان أم كثيرا. صحيحة الحلبي، صحيحة الزرارة، روايات كثيرة من المطلقات التي دلت على وجوب الخمس في المعادن من دون أن تقيد بماذا؟ بنصاب معين. لا إشكال، مقتضى إطلاقها هو عدم اعتبار النصاب. إذن مستند القول الأول هو عبارة عن ماذا؟ عن المطلقات الدالة على وجوب الخمس في المعادن. وأما مستند القول الثاني، القول الثاني هو ماذا؟ اعتبار بلوغه دينارا واحدا الذي اختاره كما قلنا بالصلاح الحلبي. مستند القول الثاني هو عبارة عن رواية مروية في الباب، في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. هذه الرواية رواها المشايخ الأربعة، عن الشيخ الطوسي في التهذيب، والشيخ الكليني في الكافي، والشيخ الصدوق في الفقيه، والشيخ المفيد في المقنعة. غاية الأمر أن الشيخ الصدوق روى الرواية مرسلا، مرسلة، والشيخ المفيد أيضا رواها مرسلة في المقنعة، لكن الشيخ الكليني في الكافي رواها مسندة، والشيخ الطوسي في التهذيب رواها مسندة. الرواية نقرأها بحسب ما هو موجود في التهذيب. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، إذا بلغ قيمته دينار يجب فيه شنو؟ الخمس. مفهومة شنو؟ إذا لم يبلغ قيمته دينارا فلا يجب فيه الخمس، فتدل على اعتبار بلوغ المستخرج من المعدن دينارا، وإلا فلا يجب فيه الخمس. طبعا السؤال ليس عن خصوص معادن الذهب والفضة، وإنما عما يخرج من البحر يعبر عنه بالغوص، وأيضا عن معادن الذهب والفضة يقول إذا بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس، فيستفاد منه اعتبار بلوغه دينارا، وهو النصاب المعتبر في المعدن حتى تجب فيه الزكاة. هذه هي الرواية التي يستند بها للقول الثاني، يستدل بها للقول الثاني. هذه الرواية هناك كلام في سندها وهناك كلام في دلالتها. أما السند فقد نوقش فيها بأمرين. الأمر الأول هاي المناقشة الموجودة والمعروفة، وهو أن الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام مجهول، محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذا لم يعنون في كتب الرجال، وليس ولم يرد في الروايات إلا في موردين كما نص على ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم، قال لم يرد ذكره إلا في روايتين، إحداهما هذه الرواية التي نحن فيها بحسب ما يقول الشيخ في التهذيب محمد بن علي بن أبي عبد الله، وروى عنه فيها البزنطي كما هو واضح، وفي رواية أخرى روى عنه فيها علي بن أصباط، علي بن أصباط في تلك الرواية روى عن هذا بهذا العنوان محمد بن علي بن أبي عبد الله، وهنا البزنطي روى عنه بهذا العنوان محمد بن علي بن أبي عبد الله. فالرجل المجهول ليس له عنوان في كتب الرجال، ليس له ذكر في الروايات إلا في هذين الموردين، فهو مجهول، فلا يمكن الالتزام بتمامية الرواية سندا، بل هي ضعيفة سندا من ناحيته. هذه المناقشة الأولى. هذه المناقشة الأولى لمن يؤمن بأن البزنطي أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير واردة هذه الرواية، لأن البزنطي في هذه الرواية روى عن من؟ عن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، مهما كان هذا الرجل وهذا مجهول مجهول. فإذا رواية البزنطي عنه تعتبر موثقة له، ويكفي في توثيق الراوي أن يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة بناء على الإيمان بهذه الكبرى، وهي وثاقة من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة. وهنا ثبت بسند صحيح أن البزنطي روى عن من؟ عن هذا الرجل، لأن الطريق من الشيخ الطوسي إلى البزنطي طريقا شنو؟ صحيح، ليس فيه أي خدشة، ذلك يثبت أن البزنطي قال حدثني محمد بن علي بن أبي عبد الله. صحيح نحن لا نعرف الرجل، لكن رواية البزنطي عنه تكون موثقة لا، فيلتزم بصحة الرواية ماذا؟ سندا. بالرغم من هذا اعترض على هذا التصحيح، تصحيح الرواية وإثبات وثاقة هذا الرجل محمد بن علي بن أبي عبد الله باعتبار رواية البزنطي عنه، اعترض على ذلك بهذا الاعتراض الذي نبينه. حاصل هذا الاعتراض هو أن الكبرى وإن كانت مسلمة، لكنه إنما تصح هذه الكبرى في المسانيد لا في المراسيل، بمعنى أن هؤلاء المشايخ الثلاثة إذا أسندوا رواية، إذا كانت الرواية مسندة حينئذ يكون روايتهم موجبة لوثاقة من رووا عنه مسندا. وأما إذا أرسلوا فلا نؤمن بهذه الكبرى في مراسيلهم، وإنما نؤمن بهذه الكبرى في ماذا؟ في مسانيدهم. واضح. هناك رأي يفرق بين المسانيد وبين ماذا؟ وبين المراسيل. النكتة في هذا التفريق نبينها لأن تنفعنا في بحثنا في حديثنا. النكتة في هذا التفريق هو أنه عندما يروي مرسلا واضح، حينئذ يكون المروي عنه مرددا بين من ثبت ضعفه وبين ماذا؟ وبين الثقة. لماذا؟ لأن هؤلاء المشايخ الثلاثة قد ثبت أنهم رووا عمن هو معلوم الضعف، ورووا أيضا عمن عن الثقات. فعندما يروي مرسلا كما يحتمل أن من يروي عنه من الثقات يحتمل أن من يروي عنه هو معلوم الضعف. واضح. ابن أبي عمير روى عن البطائن وروى عن الثقات، وعندما يرسل أنا أحتمل أن من يروي عنه في هذه الرواية الخاصة هو ماذا؟ هو البطائن الذي هو ثابت الضعف عندي. واضح. فحينئذ لا يمكن التعويل على توثيقه، يعني ثابت الضعف عندي هذا، بخلاف ما إذا كانت الرواية مسندة يقول أنا أروي عن فلان، عن فلان، فلان شخص معين، لكنه لم تثبت عندي شنو؟ وثاقته. هنا لا تردد، فيكفي التعويل على رواية هؤلاء المشايخ عن هذا الشخص المعين غير المردد الذي لا يحتمل انطباقه على معلوم الضعف، يكفي في ذلك توثيقه باعتبار رواية أحد المشايخ ماذا عنه، فيلتزم بهذه الكبرى في الروايات المسندة لهم دون الروايات المرسلة. هاي كبرى. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال في محل الكلام، يقال في مقام الاعتراض على ما ذكرناه، يقال بأن هذا العنوان محمد ابن علي ابن أبي عبد الله لوحظ أن الشيخ الكليني في الكافي ذكر الرواية عن محمد ابن علي، لم يذكر جده. الشيخ الطوسي ذكر أن جده هو منه أبو عبد الله، بينما الشيخ الكليني لم يذكر جده وهو محمد ابن علي. وهذا يعني أن محمد أن المروي عنه في هذه الرواية من يروي عنه المزنبي في هذه الرواية محتمل الانطباق على كثيرين ممن اسمهم محمد وأبوهم شنو؟ علي. واضح. وأحد هؤلاء الذين يحتمل انطباق العنوان عليهم هو محمد ابن علي ابن إبراهيم الملقب بأبي سمينة المعروف الضعف والمنصوص على ضعفه بل على كذبه. محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن موسى القرشي أو الصيرفي أو الكوفي ذكروا له هذه الألقاب. هذا أبو سمينة المعروف الضعف المنصوص على ضعفه وكذبه. إذن أحد من يحتمل انطباق العنوان عليهم هو ماذا؟ هو أبو سمينة. وهذا أبو سمينة مناسب بحسب الطبقات يعني يروي عنه منه البزنطي. فإذن هذا الاحتمال قائم، احتمال انطباق محمد ابن علي الذي يروي عنه البزنطي في هذه الرواية على محمد ابن علي المعلوم الضعف والمنصوص على ضعفه، هذا الاحتمال قائم لا نافية له. فحينئذ الرواية في المقام وإن كانت مسندة ظاهرا واضح إلا أنها تشترك مع المراسيل في نكتة عدم الحجية بناء على التفريق بين المراسيل والمسانيد. ما هي نكتة عدم الحجية في المراسيل؟ شنو النكتة؟ تردد المروي عنه بين معلوم الضعف وبين الثقة. هاي النكتة، هاي النكتة بنفسها تأتي في المقام وإن كانت الرواية مسندة، لأن محمد ابن علي الذي يروي عنه البزنطي في المقام هو في الواقع مردد بين معلوم الضعف وبين ماذا؟ وبين غيره. ومعلوم الضعف في المقام الذي يحتمل انطباق هذا العنوان عليه هو محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن موسى ابن ماذا؟ القرشي أو الصيرفي أو الكوفي المعلوم الضعف. وعليه باعتبار هذه النكتة نحن نرفض ماذا؟ أن يكون توثيق أن تكون رواية البزنطي عنه موجبة شنو؟ لتوثيقه. كما أنه في المراسيل رواية ابن أبي عمر أو البزنطي عن من يرسل عنه لا يوجد تصحيح الرواية، في المقام أيضا لا يكون هذه الرواية موجبة لتوثيق المروي عنه، لأن نكتة عدم الحجية في المراسيل موجودة في المقام فيلتزم بعدم الحجية ولا تكفي هذا التوثيق، يعني لا تكفي هذه الرواية. وعليه فيلتزم بسقوط الرواية ماذا؟ سندا. هذا مطلب بين بالنسبة إلى هذه الرواية. هذا المطلب أولا أكون مناقشة مبنائية به، وهو أنه نحن لا نؤمن بما ذكر من التفصيل بين الروايات المسندة والروايات المرسلة، وهذا بحث رجالي تطرقنا له في بعض الأبحاث الرجالية المتقدمة، وثبت عندنا أن هؤلاء المشايخ مراسيلهم معتبرة ومسانيدهم أيضا معتبرة، بل الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي مدعى على التسوية بين ماذا؟ بين مراسيلهم وبين مسانيدهم. وما نستند إليه وما يستند إليه القائل بهذه الكبرى في الحقيقة هو كلام الشيخ الطوسي في ماذا؟ في العدة. وفي العدة الشيخ الطوسي دعا التسوية، دعا أن الأصحاب أجمعوا على التسوية بين مراسيل هؤلاء وبين ماذا وبين مسانيدهم. نعم هناك إشكالات ترد في المراسيل واضح، لكن هذه الإشكالات قابلة للدفع ودفعت في محلها. فإذا هناك خلاف مبنائي أساسا، لا فرق بين المراسيل وبين المسانيد. هذا مناقشة مبنائية لا ندخل في تفاصيلها فعلا، لكن لو تنزلنا وسلمنا الفرق بين المراسيل وبين المسانيد، وأن المراسيل لا نلتزم فيها بتلك الكبرى بخلاف المسانيد، لو تنزلنا وسلمنا ذلك، حينئذ نقول أن هذا الكلام ليس صحيحا. أما أولا فلأن المتعين في المقام الاعتماد على ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب، وأن من يروي عنه البزنطي هو محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، يتعين الالتزام بذلك. وإن كان الشيخ الكليني في الكافي نقل الرواية عن محمد ابن كما قلنا ابن شنو ابن علي وسكت ولم يذكر اسم الجد، والسر واضح، نحن بحسب أدلة الحجية مأمورين لأن نبني على صحة كلام الشيخ الطوسي بحسب السند الذي ذكره، وهذا يثبت لنا أن البزنطي بدليل معتبر يثبت أن البزنطي حدثنا أو حدث من قبله بأنه يروي عن من؟ عن شخص اسمه محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، هذا ثابت بدليل معتبر لأن السند تام من الشيخ الطوسي من إلى البزنطي. والبزنطي ماذا يقول؟ يقول أنه حدثني محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، هذا الشيخ الطوسي. عندما نأتي إلى الكافي، الكافي ماذا يقول؟ الكافي ساكت عن اسم الجد لأنه يذكر شيئا ينافي ما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الكليني ماذا ينقل عن البزنطي؟ ينقل أن البزنطي قال حدثني محمد بن علي، هذا لا ينافي ما ذكره الشيخ الطوسي من أن البزنطي قال حدثني محمد بن علي ابن أبي شنو عبد الله. واضح الشهادة التي يشهد بها الشيخ الطوسي بحسب السند هي شهادة غير منافي، أقول الشهادة بأن الراوي هو محمد بن علي بن أبي عبد الله، بينما الشهادة التي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي هي شهادة غير منافية لما يقوله الشيخ الطوسي. يتعين بمقتضى أدلة الحجية أن نلتزم بماذا؟ بما قاله الشيخ الطوسي، يعني أن نلتزم بقول البزنطي حسب الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي أنه حدثني محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، هذا هو الذي يروي عنه البزنطي. ماذا يروي عن البزنطي؟ يروي عنه هذه الرواية تشملها أدلة الحجية، ولا ينافي ذلك ولا يعارض ذلك ما يقوله الشيخ الكليني من أنه حدثني أن البزنطي قال حدثني محمد بن علي. محمد بن علي لا ينافي أن الذي يروي عنه هو محمد بن علي بن أبي عبد الله. لو كان يقول محمد بن علي بن القاسم بن إبراهيم بن فلان بن فلان لكان منافيا واضح، لكنه عندما يقول محمد بن علي ويسكت هذا ليس منافيا للحجة الفعلية القائمة باعتبار الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب. إذن التعويل والحجة قائمة على أن الذي يروي الرواية هو محمد بن علي بن أبي عبد الله، ومن الواضح أن محمد بن علي بن أبي عبد الله بهذا العنوان لا يحتمل انطباقه على أبي سمينة، لأن أبا سمينة هو محمد بن علي بن إبراهيم بن منو بن موسى، لا يحتمل انطباقه حينئذ على أبي سمينة. حتى يقال أن هذا مردد بين معلوم الضعف وبين الثقة، فتأتي فيه نكتة عدم الحجية الموجودة وين في المغاسيل. هذا أولا. ثانيا أنه يمكن ببعض القرائن تعيين أن محمد ابن علي الذي يروي عنه البزنطي هو محمد ابن علي ابن ومحمد ابن علي ابن الإمام الصادق عليه السلام، ابن أبي عبد الله المقصود بالإمام الصادق عليه السلام. أكفت قرائن على هذا ذكر كاحتمال. القرينة الأولى يعني خنبين بالضبط المقصود أن يمكن تعيين أن محمد بن علي ابن محمد بن علي الذي يروي عنه البزنطي حتى بحسب نقل الشيخ الكليمي هو محمد بن علي بن أبي شنو عبد الله. واضح. أولا أنه في رواية موجودة في الكافي الشيخ الكليني يروي فيها علي بن أصباط عن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، وهذه الرواية هي الرواية مروية في الباب في الجزء السادس هاي الرواية في الجزء السادس صفحة 97 في باب في تأويل قوله تعالى ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الرواية الثانية بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن أصباط عن محمد بن علي ابن جعفر عن محمد بن علي ابن شنو جعفر. هذا العنوان موجود في كتب الرجال علي بن محمد بن جعفر، ذكره البرقي وذكره الشيخ الطوسي في رجاله ونصوا على أنه من أصحاب الرضا عليه السلام. نعم لم يذكروا أنه حفيد الإمام الصادق، لم يذكروا ذلك. علي بن محمد ابن منو بن جعفر. أقول هذه الرواية تصلح أن تكون قرينة. ها؟ محمد إيه؟ أنا اشتبهت. هو كلامنا في محمد بن علي بن أبي عبد الله. أقول هذه الرواية تصلح أن تكون قرينة على أن محمد بن علي بن أبي عبد الله الذي يروي عنه البزنطي هو محمد بن علي بن منو بن جعفر، بقرينة شنو أن علي بن أصباط يروي عن محمد بن علي هذا بكلا العنوانين، يروي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله كما ذكرنا في بداية البحث موجي، ويروي أيضا عن محمد بن علي بن منو بن جعفر، حيث قرينة على أن من يروي عنه علي بن أصباط هو شنو شخص واحد وهو محمد بن علي شنو ابن جعفر. واضح. هذا يضف الدرجة احتمال الى ان محمد بن علي بن ابي عبد الله الواقع في سند روايتنا الذي يروي عنه البزنطي هو محمد بن علي ابن شنو ابن جعفر. غرضنا في المقام مو اثبات وثاقته بهذا الطريق، وانما اثبات انه شخص معين مو مردد، ما يحتمل انطباق على ابي شنو سمينة. هذا غرضنا. هاي رواية. الرواية الاخرى مروية في الكافي في الجزء الاول، وهي رواية الجزء الأول في صفحة 337 336 الجزء السادس الجزء الأول علي بن محمد عن الحسن شوف السند عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر هذا شخص واحد حسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر عن أبيه هذا الحسن يروي عن أبيه من أبيه عيسى عن أبيه عن جده من جده يصير محمد بن علي بن جعفر عن علي بن جعفر عن جده يعني عن محمد عن علي بن جعفر اللي هو أبوه عن أخيه موسى بن جعفر إذن محمد بن علي بن جعفر الذي له عنوان كما قلنا في كتب الرجال ذكره البرقي ذكره الشيخ الطوسي في رجاله وقالوا أنه من أصحاب الرضا عليه السلام واضح محمد بن علي بن جعفر الذي يروي عنه الذي يروي عنه علي بن أصباط احتمال انه هو علي بن محمد بن محمد بن علي بن جعفر الامام الصادق عليه السلام فاذا ابي عبد الله في تلك الروايات لا يبعد انها ماذا احتمال يعني انه مقصود بها هو الامام ماذا الامام الصادق عليه السلام فيتعين هذا الشخص لانه يبقى مهملا ومرددا بحيث يحتمل انطباق على ابي سمينة لا هو احتمال ان المراد به هذا الشخص المعين احتمال وارد على ضوء هاتين القليلين طبعا هاتين القليلين لا تصل الى مستوى الاستدلال والاقناع وهل يقتنع الانسان ذلك لكنهما لا تخلو من تأييد لما ذكرناه الإنصاف أن مناقشة الرواية بهذه المناقشة غير تام الرواية تامة سندا هذا من جهة المناقشة الأولى في سند المناقشة الثانية في سند الرواية هو مسألة إعراض المشهور عن هذه الرواية بالرغم من أن المشايخ الأربعة رووا هذه الرواية وهي بمرأة وبمسمع من علمائنا وفقهائنا واضح بالرغم من هذا أعرضوا عنها وهذا الإعراض واضح يعني واضح جدا وصوره مسلمة لأنه كما قلنا لم يفتي بمضمون هذه الرواية إلا أبو الصلاح الحلبي أفتى بمضمون هذه الرواية وهذا يحقق الإعراض عن الرواية وبناء على كبرى أن الإعراض موجب لوهن الرواية وسقوط الرواية عن الحجية فحينئذ تسقط هذه الرواية عن الحجية وإن كان رواتها شنو من الثقات هذا الإشكال الثاني في سند هذه الرواية هذا الإشكال وهو مسألة الإعراض نوقش فيه مناقشة الإعراض لا إعراض لا المناقشة على الكتب نوقش في هذا تحقق الإعراض في المقام بأن المشهور عمل بهذه الرواية في الغوص يعني الرواية قلناها تضمن الغوص تضمن معادن الذهب والفضة نوقش في تحقق الإعراض لأن المشهور عمل بهذه الرواية في الغوص لأن المشهور كما سيأتي أفتى بأن نصاب الغوص هو ياهو دينار وليس لهم مدرك مستند غير هذه الرواية لا يوجد لهم مستند يقول أن نصاب الغوص دينار إذا المشهور عمل بهذه الرواية فكيف تقولون أنه أن المشهور أعرض عنها. هذا من جهة. يؤيد ذلك، يؤيد عدم الإعراب، أن ظاهر الشيخ الصدوق في الفقيه هو العمل بمضمون هذه الرواية، لأنه ذكرها مرسلا لها، ويستظهر من هذا الإرسال أنه يفتي بماذا؟ بمضمونها. بل أكثر من هذا، الشيخ الصدوق في الأمالي، في الأمالي في المجلس، الأمالي مجالس مو في مجلس، ما ادري قد رقم كاتبه، في احد مجالسه نص على ماذا؟ على ان النصاب في البنوياي في المعدن هو شنو؟ هو دينار. نص على ذلك. اذا حصلنا اثنين يعملون بمضمون منه الرواية، ابو صلاح الحلبي والشيخ شنو؟ والشيخ الصدوق. هذا يكون موجب شنو؟ موجب لعدم تحقق الإعراب. نقدر نقول أن المشهور أعرض عن الرواية بحيث يكون موجب لسقوطها شنو؟ سندا. هذا إشكال على مناقشة الإعراب. هذا الإشكال في الحقيقة غير تام، وذلك أولا ذهاب الحلبي إلى عمل بمضمون الرواية مينا في إعراب شنو المشهور. ما بعد نقول أن العلماء قاطبة أعرضوا عن من؟ عن الرواية. من المشهور أعرضوا عن الرواية، هذا لا ينافي أن عالم أو عالم شنو يعملون بالرواية، مينا في تحقق الإعراب كما هو واضح. الحلبي الشيخ الصدوق ما عدفت فتوى صريحة بماذا؟ بالنصاب في المعدن، وهذا حتى تقول هو عمل بالرواية ولم يعرض عن الرواية، ما عد فتوى صريحة، وإنما روى الرواية مرسلا لها في ماذا؟ في الفقيه، واضح. وأما في الأمالي، في الأمالي واضح، الأمالي مو كتاب فقه ولا كتاب فتوى، واضح. والغريب أنه في الأمالي ذكر اعتبار هذا النصاب في الغنيمة، والحال لا قال باعتبار هذا النصاب وين؟ في الغنيمة. عبارة الموجودة في الأمالي نقرأ لكم إياها، يقول: والخمس واجب في كل شيء بلغت قيمته دينارا من الكنوز والمعدن والمعادن والغوص والغنيمة. فشلون يمكن أن نلتزم ماذا بهذا؟ هو لا يلتزم أيضا بماذا؟ بأن النصاب في الغنيمة شنو؟ هو أن هناك نصاب في ماذا؟ في الغنيمة. فما يمكن التعويل على هذا بحيث نسند إلى الشيخ الصدوق أنه يفتي بهذا المضمون. ومن هنا يظهر أن هذه المناقشة الثانية تامة، الإعراب متحقق في المقام عن هذه الرواية، وهذا يكفي لسقوط الرواية عن الحجية وعدم جواز الاستناد إليها. نتيجة هذا البحث أن القول الثاني مستنده هذه الرواية، هذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا، وهذا بمعنى أن رواتها ثقات، إلا أنها ساقطة عن الحجية ولا تشملها أدلة الحجية لأجل الإعراض عنها. القول الثالث والأخير مستنده رواية صحيحة أيضا للمزنطي، مروية في الباب الرابع الحديث الأول. هذه الرواية فيها كلام طويل وعريض، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.